بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، كنا تحدثنا معكم قبل رمضان على أن العالم الإسلامي هو منخفض المشاكل والفتن والخصومات، وقلنا إن السبب يعود إلى أمرين اثنين: الأمر الأول انتشار الظلم وفقدان العدل في بلاد المسلمين إلا ما رحم الله، والأمر الثاني أعداء الإسلام عداوتهم مرتبة عداء عقديا وعداء اقتصاديا. وقد أنهينا الشق الأول فيما يتعلق بالظلم والعدل، نعود إلى السبب الثاني وهو عداوة أعداء الإسلام، كيف أنها عداوة مركبة. نعم، استقرار الممالك ذكرنا لكم يكون بالعدل عند علماء الاجتماع. لذلك ابن تيمية يقول: تقوم دولة الكفر على العدل ولا تقوم دولة الإسلام على الظلم. هذا شيء واضح. أعداء الإسلام عداوتهم له عداوة مركبة، فتعالوا نبدأ ببيان ذلك، لكن لابد من مقدمة تلقي ضوءا على أوضاعنا وعلى أوضاع المسلمين بعموم. الملاحظ للعالم الإسلامي الآن يجد أنه يمر بأحداث الجسام كله، وبنفس الوقت يشهد صحوة إسلامية عارمة، يمر بتحولات جذرية على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الأمة وعلى مستوى المجتمعات الإسلامية كلها وعلى مستوى الدولة. وهذه الصحوة كما يقول المراقبون جاءت بعد معاناة طويلة مريرة من التيه والضياع وسحر أعين الناس بشعارات براقة أخذت عقول الناس لفترة طويلة، شيوعية، اشتراكية، رأسمالية، قومية، كل يتهافت عليها، ثم تبين زيفها كلها. نعم، كل هذه الشعارات صدرها الغرب بشقين، الشرق والغرب، مع تعاون من الصهيونية العالمية، لتأخذنا بعيدا عن ديننا ولتصرفنا عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نريد أن نقوله الآن أن هذه الصحوة جاءت من العمق التاريخي لهذه الأمة، فهي ليست صحوة عارضة يمكن احتواؤها أو يمكن القضاء عليها، لا، وليست ردة فعل لظرف طارئ مبهم، وإنما هي دعوة بصيرة مبصرة تعود إلى الأصل وإلى استلهام للشخصية الإسلامية الحضارية التي لم يشهد التاريخ لهذه الحضارة مثيل أبدا، عودة مبصرة من خلال التجارب العنيفة المرة التي مرت بها هذه الأمة، والتي دفعت الأمة الكثير من دمائها وأشلائها ثمنا لهذه التجارب المرة التي مرت، خسرت كثير من أبنائها ودمائها وأموالها هكذا، دفعت الأمة ثمنها الكثير من الضحايا ولا تزال تدفع. وما ترونه على الساحة أمس وما ترونه على الساحة الآن وما سترونه كذلك غدا من أشلاء ودماء ومآس إنما هو حصيلة لهذه التجارب السابقة، نتيجة التي خطط لنا أن ننغمس فيها وأن نصطلي بنارها. ثم تبين لهذه الأمة التضليل والضلال، لا أقول تبين لهذه الأمة، أقول تبين للواعين من هذه الأمة، لأنه لا زال الكثير في هذه الأمة سابرين في ضلالهم وفي غيهم وفي عقائدهم النتنة، لا زال. إذن تبين للواعين من هذه الأمة التضليل والضلال والحصاد المر الذي كان من وراء كل فكر خبيث ماكر، لأنه لا زال فينا كما قلت تائهون، لا زال فينا تائهون في مخططات الخصوم يحاولون بتر شجرة الإسلام العظيم من أبنائنا بتحريك الكفرة هؤلاء الأعداء. إن الشعارات والعقائد المجلوبة التي رفعت على أراضي هذه الأمة والمراسات التي رافقتها في أغلب بقاعها إلا ما شاء الله حفظه، هذه الشعارات وهذه الممارسات التي ذقنا منها كانت دون شخصيتنا الحضارية ودون شهودنا الحضاري بما تجسد، هذا شهودنا الحضاري على يد من؟ بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. استعرض التاريخ فيه شخصية وشخصية شهود الدنيا كلها رأتها بأعيني هذه القيم وهذه الخلق. نعم، أصحابه الذين كانوا خير القرون. لذلك لا عجب أيها الإخوة إذا سقطت هذه الشعارات وهذه الممارسات ولم يكن سقوطها سقوطا سياسيا باستبدال نظام بنظام، ولا سقوطا باستبدال شكل بشكل، وإنما كان سقوطا حضاريا بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. أما شهودنا الحضاري فيشهد له قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا فتحت كتب التاريخ تشوف عنوان صغير في بعض المواقع أو الكتب أو العناوين: من أجل حمامة. افتح التاريخ بتشوف بداية ونهاية، افتح الطبري، افتح أي شيء، عنوان صغير: من أجل حمامة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. عبد بن العاص لما فتح مصر رغب أن ينتقل من أرض مصر إلى الإسكندرية شوي بعيد، وكان له في أرض مصر في إسطاط خيمة كبيرة. إنسان ما يريد أن ينتقل بيقوض بيته، فأمر بتقويض الخيمة في إسطاط، خيمة في إسطاط اسمه خيمة، وإذا بحمامة تحضن بيضة، فأوقف هدم في إسطاط تبوا يا أخواني، وأمر بحارس يحرس الخيمة ويحرس الحمامة، وذهب إلى الإسكندرية وعاد وقد رأى الحمامة قد باضت وفرخت وطار فراخها، فاستبشر فبنى مدينة الفسطاط عند هذه الخيمة وسميت مدينة الفسطاط. هل قرأتم في التاريخ من أجل خيمة؟ لا، لكن ما اشترنا بعواز الفلفل وما قال لي هذه ليالينا، هذه ليالينا كليالي هامان وفرعون. ثم تريدون أن لا والله لا والله الأمة عم تتربى، هذه شدة تربية. إلى الآن لا زال يقف مع الظالمين أعداد لا حصر لها، وإلى الآن لا زال يقف مع أطغى الطغاة في التاريخ، أتحدى أي تاريخ مر تقف معه دول تسمى باسم الإسلام من أجل حمامة. أرأيتم الشهود الحضاري؟ هذا الشهود الحضاري تبعنا. فماذا عند أصحاب السياسات والشعارات؟ أعطوني شو عندهم؟ شو ساوينا؟ أبدا. المعروف أن هذه الأمة في التاريخ امتحنت ولا تزال تمتحن بما لم تمتحن أمة بمثله. كان الصدام الأول قرأتم أنتم مع الصليبية العالمية، وحشدت فيها أوروبا أو في هذه في هذا الصدام كل حقدها وكل عساكرها وكل جبروتها، ثم انتهت عاجزة عن تحقيق الانكسار النفسي لتهزم هذه الأمة. عجزت عن القضاء على عقيدتها. ثم كانت الصحوة بعد هذا السيف، وكان النصر على الصليبية في معركة حطين الفاصلة. ثم تلتها المصيبة الأخرى الماحقة الساحقة، زحوف التتار، أن أوجز ما أطيب، والمغول. هذه الموجة الساحقة الماحقة حكمت بالإعدام لا على الأمة فقط بل على تراثها الفكري كذلك، مؤلفاتها وكتبها، وعلى تراثها الحضاري. ولم تكن الدماء التي سالت من المسلمين وبلادهم نعم بأقل من أنهار المداد الحبر التي نزفت من فكر هذه الأمة، حيث ألقيت ملايين الكتب في الأنهار العظام والمحارق. والله مرت فينا أيام حرقنا حتى مكتباتنا خوفا. إذا رأوا عندك تفسير قرآن راح يتمتل تفسير قرآن. الله أذكر 4-5 أيام لي بنت خالة كنت مختفي عندها، 3-4 أيام نحرق أمهات الكتب خشية أن يأتوا البيت فيروا تفسير ابن كثير أو تفسير القرطبي أو تفسير سيد قطب يا لطيف. جاء التتار ساحقين ماحقين، الأمر الذي ظن معه الناس أن الإسلام قد انتهى وأن المسلمين قد انتهوا إلى غير رجع. ثم كانت الصحوة، وكان ذلك في عين جالوت كما تعلمون، فكانت الحضارة الإسلامية أقوى من سواعد المغول، وفكرها أقوى وأقدر من سلاح الغالب، فانقلب العدو الكافر مؤمنا، فكر عقيدة، فحمل مشعل الإسلام ودافع عنه. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هنا الجنود جنود التسخير، مش يعني عساكر. أدركت أوروبا خطأها في الحروب الصليبية باستخدامها للوسائل العسكرية المكشوفة. إذا ما الحل؟ لابد من التوجه إلى عقيدة هذه الأمة، لأن الاتجاه إلى عقيدة هذه الأمة واغتيالها من داخلها بأيدي أبنائها يكفي للقضاء عليها، لأن قوة هذه الأمة في عقيدتها. يخشون الإسلام لأنه الحق، ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي حمل رسالة الحق، وهيمن على الرسل وكتبهم كله من بعد واحد. وكل إصلاح للدنيا يأتي عن غير طريق الأنبياء لا يجدي، لن يجدي إلا ما كان عن طريق الأنبياء. أبو الندوي عليه رحمة الله له كلمة جميلة يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت الإصلاح والدعوة من بابه بالمفتاح الذي ينطبق على هذا الباب. نعم، وضع قفل البشرية، وضع المفتاح الملائم لقفل البشرية كلها الذي لا ينال الإصلاح إلا بهذا المفتاح. هذا المفتاح لإصلاح البشرية عن غير طريق الأنبياء أتعب كل المصلحين. أعطيني مصلح نجح كما نجح محمد؟ أبدا لا. إذا سميناهم المصلحين، لكن سأضرب الأمثلة أنا واضحة أمامكم. جاء محمد بهذا الدين وبيده مفتاح الفطرة البشرية التي خاطرها الله، فدعا الناس إلى الإيمان بالله وحده. دعا تعالى لا إله إلا الله، وإلى رفض الأوثان، ودعا إلى الكفر بالطواغيت أيا كانت هذه الطواغيت. وكل ما عبد من غير ما عبد مع غير الله طاغوت. ونادى: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. العرب فهموا شو معناتها، قالوا: أما هذه فلا، شو تريد أن أعطيك؟ ملك، زواج، مال؟ لا إله إلا الله. ألم يقولوا له؟ لا. نحن ما شاء الله واحدنا بيقول 100 مرة بالنهار، وبتلاقي باب البنك عم ياخذ الفائدة، يا الله ياكلك. أي لا إله إلا الله هذا؟ أعداؤنا يدركون أنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها، بل لا صلاح للبشرية كلها إلا بهذا الطريق. لذلك الندوي يقول: لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم من المصلحين الذين يتسللون إلى البيوت من غير الباب الملائم النوافذ، لا. نعم، ولا من المصلحين الذين يريدون أن يعالجوا أخلاقيات الأمم، وقد ينجحون وقد لا يموتون، وقد ينجحون جزئيا ثم تزول هذا النجاح. قد ينجحون بإزالة البعض لكن لا يقوم، ومنهم من يموت قبل أن يفلح. أكبر مثل تأتونه الآن قد شهدتموه البعض، غاندي. نعم، غاندي هذا مصلح الهند الكبير، حصر كل زعامته السياسية وقوة شخصيته الروحية بهدفين اثنين. الهدف الأول: لا عنف ولا مقاومة، نصل الإصلاح أبدا بدون ما نحرك ساكن مو صحيح. الله عز وجل يقول: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. منافع معروف، وبأس شديد لإعداد السلاح، لك الدبابة من حديد، والمسدس من حديد، والرشاش من حديد. لك في مسلم بيعرف يساوي دبابة؟ لا والله. وقد أشار لهم بأس شديد وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هم ضاعوا. هاي تعطيل السنة. شو معنى بأس شديد؟ يعني في سلاح. شوف لي قطع السلاح لما في أيدي الدنيا كلها، الطائرات، الغواصات، التي يسير في البحر 25,000 مركب يمخر عباب البحار، لك ما في مركب من صنع مسلم. الضخمات التي غاندي لا مقاومة، جعل هذا المبدأ فلسفي، وسنين طويلة يدعو إلى هذا المبدأ، صحف ومقالات وخطاب وإمكانية الدولة كلها، ولم تؤثر هذه الدعوة في أمته، حيث جعلت دعوته أم الهنود هباء منثورا، وذلك في الاضطرابات الطائفية ضد المسلمين التي قتل فيها أكثر من 1.5 مليون مسلم في البنجاب الشرقية وفي دهلي العاصمة. وين الآن؟ لا، في 47 أظن سنف أكثر، وفيها من القسوة ما لا يصدقه التاريخ إلا الآن، حتى انتهت حياته بالاغتيال رغم زعيم تقديسه وكذا. المبدأ الثاني الذي جاء لمكافحته ما يسمى باللمس المنبوذ، اللاماسية عند الهنود، لاماسية اللمس المنبوذ. المجتمع الهندي يقوم على طوائف، البراهما المحاربون، براهما يعني الكهان الدين، المحاربون الصناع، آخر كل المنبوذون. المنبوذ كأنه لا وجود له، لا يباح أن يقترب من الأماكن التي فيها البراهما أو المحاربون، لا يجوز أن يشرب من الماء الذي ينزل من الصنبور اللي بيستعمله أبدا. لا إنسان لا يقرب المكان، ومهما أدب من البراهما حتى ولو بالقرب. أراد أن ينسخ هذا المبدأ، ما استطاع. نعم، لأنه سلك غير طريق الأنبياء، فكان ذلك برهانا ساطعا على أن طريق الأنبياء هو الطريق الصحيح للإصلاح والتغيير. لماذا؟ لأن زعماء اليوم وساسة الأمم في سياستهم قد ينسخون باطلا بباطل، ويبدلون عدوانا بعدوان، ويحللون هذا ويحرمون هذا، فإذا انقلب لصالحهم حللوه، مو لصالحهم ممنوع ما بيجوز. أو إذا جاءت المكاسب أمالوا الإناء تجاههم حتى يأخذوا ما فيه، أو يطففون في المكاين، يقيسوا الناس بقى مكاين مثل الآن ما نعاني. وقد قال تعالى يحذر هذا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أتظن أن الله تعالى يحاسبك فقط على كيلو بندورة أو كذا طف؟ لا، التطفيف يكون في المال مادة، ويكون في القيم، ويكون في كل شيء، في الأمانة وحركة الحياة كلها ينبغي أن تأخذها بالقدر الذي أمر الله. وفي السياسة: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كل تقفيف حذر منه الإسلام. لما يأتي إنسان فاجر لكن غني فتعطيه أكثر من قيمته، هذا تقفيف. وإذا جاءك صالح يخشى الله ولم تعبأ به فهذا تقفيف، لأنك لم تعطيه القيمة التي أمرك الله تعالى أن تعامله فيها. كل تقفيف حذر منه الإسلام، لأن التطفيف يجمع ظلما ولؤما واختلاسا. وأخبثهم من يقول بمكياج. كان واحد في المدينة قبل نزول هذه السورة مشهور بالتطفيف، له مكيالين، لما بيشتري منك له مكيال، ولما بيبيعك له مكيال. نعم، اسمه عمرو، وقال له أبو جهينة. ألا نعاني الآن نحن من التطفيف في السياسة الدولية؟ أليس تطفيفا؟ هل عندما يعرض مشروع لإسرائيل ينفذ كما ينفذ على الأمة الإسلامية؟ أعطيني مشروع لإسرائيل مشان القنبلة الذرية أليس من التطفيف إثبات الحق فقط للكبار حق الفيتو؟ إيش مراته بيساو وطالب يدك شيء تذبح الآلاف حق الفيتو؟ أليس هذا تطفيف؟ أليس هذا كيلا بمكيالين؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والتطفيف عموما هو بخس حقوق الناس في كل أمر. لذلك هؤلاء الذين يكلون بمكيالين سيأتون يوم القيامة سود الوجوه، يعرفون بذلك كما قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله. ملك بن دينار كان شركا ثم تاب وأصبح من كبار الصالحين، يقول دخلت على جار إلي احتضر فأخذ بثيابي: يا مالك يا مالك، جبلان جبلان من نار، يا مالك خير، يا مالك جبلان من نار، أكلف الصعود عليهما عند المزرعة باحتضر. فسألت أهله: شو قصة هذا؟ قالوا: والله كان له مكيالان، إذا اشترى يكيل بالمكيال وإذا باع يبيع بالمكيال. شوف عند النزاع جبلين مكلف أن يصعد عليهما جبلين من نار عند الشهود عالم الغيب بدأ بحث بعد عالم الشهود. قال: فأمرت بهما فجيء بهما إلي فضربتهما ببعضهما فكسرتهما ثم سألته: كيف حالك؟ قال: والله ما يزداد الأمر إلا عظما. هذا المكيال برز أو طحين، فكيف الذي يكيل لقتل الرجال وقتل الدماء؟ كيف يكون وضعه؟ أنا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ابن عمر لما قرأ هذه السورة وصل إلى قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، بكى نحيبا حتى رحمه من حوله، ثم قال: والله لم يستطع أن يتم قراءة السورة. وين عايشين؟ أريد أن تأكل مال أخيك بأي وسيلة بأي طريق، مهم أن تصل. الحرام ما بيوصل لعندك بس، أما كل شيء بيوصل حلال لمن أجلك. كان يدرك الأعرابي أن التطفيف في كل شيء، أعرابي ما معه شهادات يسمع الآية فيعرف أن التطفيف يشمل كل شيء، ويدخل على عبد الملك بن مروان ويقول: إنك سمعت يا عبد الملك ما قال الجليل: ويل للمطففين، يعني وعيد تهديد، ويل يا عبد الملك، هذا في من أخذ القليل، فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ حق المسلمين بلا كيل ولا وزن؟ ساسة اليوم وزعماء الأمم اليوم إلا ما رحم الله ينسخون باطلا بباطل ويقتالون بمكيالين، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي حمل هذا الإسلام، لم يبعث لينسخ باطلا بباطل، ولم يبعث ليبدل عدوانا بعدوان كما قال الندوي في كتابه ماذا خسر العالم، ولم يبعث ليحرم شيئا في مكان ويحله في مكان، لم يبعث زعيما وطنيا باسم الوطنية. نجيب سراج الله يرحمه لما أراد إبراهيم هنانو يقاتل الفرنسيين قال: يا شيخ قد نحن حارب الفرنسيين، قال: تحت أي لواء؟ قال تحت لواء الوطنية. قال يا هذا إن كلب حارتنا وطني إذا دخلت عليه بيعوي عليه. نريد شعار محمد وطنية، إرادة الدول، رابطة للحيوانات والطيور بعيشوا وطن واحد. أما المسلم كما قال محي الدين القليب رحمة الله، لا يعترف إلا بوحدة العقيدة والدين، لا وحدة التراب والطين. هذا المبدأ عنده. لم يبعث محمد قائدا سياسيا، ولم يبعث ليخرج الناس من حكم الفرس والرومان إلى حكم عدنان وقحطان، لا. إنما أرسل إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جاء ليخرج الناس كما تعلمون من ساعة الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخر، من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخر. يحل للناس الطيبات، حرم عليهم الخبائث. فلم يكن خطابه ودعوته لأمة دون أمة ولا لقوم دون قوم أبدا، وإنما كان خطابه للنفس الإنسانية وللضمير البشري. وكانت هذه الأمة العربية بخصائصها في ذلك العصر هي الأمة الوحيدة القادرة على أن تحمل هذه القيم، لأنه عندها قيم كم. أراد لنا أعداؤنا أن نبقى في مواقع التخلف لنعيش عالة على فتات موائدهم. أتعلمون أن من مقررات سايكس-بيكو السرية للدول العربية من جملة السرية أن لا يصل إلى الحكم من يتمثل بالإسلام، وأن لا يقيم الصناعات الثقيلة التي تضاهي أوروبا. هذا من أزمة لا تظهر الحواشي. قام بهذا الدور ساسة من بني جلدتنا الغرب، يريدون أن نعيش على فقوتاته، يفكرون بعقله ويسمعون بأذنه ويبصرون بعينيه. أرادوا أن نبقى في مواضع التخلف لنضطر إلى الاستيراد منهم، لا استيراد الماديات وحدها كما يتوهم البسطاء، إنما تشكل الأشياء المادية غطاء، تتسلل من هذه الأشياء المادية التي نأخذها منهم عقائد الغرب وعاداته وأخلاقه، لتصبح هذه البلاد امتدادا للحضارة الغربية شاءت أم أبت. حضارة بما فيها، فيها الأمور التجريبية هذا قيه، نأخذ مطلوب منا أن نأخذ، لكن الأفكار والأخلاق لا، لا أبدا لا. وليس خبراء التكنولوجيا إلا الجسور التي تمر من خلالها عادات الغرب وأخلاقه، مع كون هؤلاء خبراء معابر للاستشراق، والاستشراق له دور نتكلم عنه. لك حتى في صفقات التجارة بتلاقي بعثوا لك كذا خبير، يعني في دولة تسمى حالها إسلامية اشترت طائرات، كان F-14 كان في مش الآن، مع كل طائرة 15 خبير. شو بدي 15؟ نعم أبو الله يطوله بيعرف بها الشغل، أنا ما بفهم بها الشغل. نعم. هذا الخبر ذكرته مجلة يقال لها مجلة ويك، مفتشل ويك، شو هي معناتها ما بعرف. ثم تأتي الهجمة الجديدة التي تحالفت فيها الصهيونية والصليبية علينا، حيث وجه الحرب على المسلم في كل بلد من بلاد المسلمين، حتى في ديار الإسلام. لكن ثقوا أيها الإخوة أن هذه الهجمة بدأت تندحر، وستندحر كما اندحرت سابقاتها، لكن لن يكون اندحارها على أيدي شباب مائع سام، الإنسان مليان مسطول، إما في المخدرات وإما في الجنس، ما بيكون هذا خلاص أبدا لا، إنما يكون على أيدي جنود تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن للحضارات أيها الأخوة كما يقول علماء الحضارات تداول دور، بل إن التداول الحضاري سنة من سنن الحياة. لذلك لما قص الله علينا انتبهوا عن دقيقة معركة أحد، وعصوا الرسول ورقدوا قسم منهم بدون الغنائم وسقطوا انهزموا، استغربوا أن هذا كيف انكسرنا والرسول فينا؟ شوف الجواب مع بعض. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، في بدر قتلت 70 وأسرت 70، في أحد قتل منكم 70 ما أسر خصم أحد، ما قدر يأسر أحد، إضافة للغنائم في بدر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف الخصم، كيف سقطنا، كيف انهزمنا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. نعم، قل هو من عند أنفسكم. شو يعني من عند أنفسكم؟ عقبت الآية بشرحت لك ماذا يريد، وهو سنة التداول الحضاري. ولا تهنوا طمأنهم ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عودوا إلى المنهج، نفذوا، ترجع. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هي تداول الحضاري، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء شهدين، والله لا يحب الظالمين. أن هذا يقول لهم من المنطق ألا تسألوا هذا السؤال، لأن لله آمنتم به حكيما وله سنن لا تتبدل، فالله تعالى لا يغير سننه من أجلكم، أنتم ينبغي أن تتغيروا من أجلها. ونحن المسلمين قد عطلنا السنن، سقطنا. وجود الرسول فيكم لا يحميكم من التقصير، كون الرسول موجود الذي يحميكم عملكم والتزامكم، فقد قصرتم سنن كونية. وتلك الأيام نداولها، والتداول الحضاري عند علماء الحضارات أيها الإخوة هو أن الدولة تشبه البشر في حياتها، لها دور ولادة ثم طفولة ثم شباب ثم شيخوخة ثم موت، والحضارات قليلة. وضربوا أمثلة علماء الحضارة، قالوا أول ما بدأت الحضارة في الأرض من مصر، أشرقت ثم انطفأت، دخلت لليونان أشرقت ثم انطفأت، ثم أشرقت من بلاد الإسلام ولكنها لم ترتفئ ولكن خبت. تقول هنا أهم نقطة في الدرس، الآن في تحول حضاري، لكن من أين تتحول تأتي تصعد الحضارة الجديدة؟ علماء الحضارات تقولون، قالوا الغالب أنها ستكون من جنوب أو شرق جنوب شرق آسيا، اليابان، البلاد القريبة منها. نعم، لماذا؟ قالوا، قال لأنه اليابان وكذا صار الرقي المادي والحضارة ضاهت الغرب في التكنولوجيا وفي الكذا، واليابان وتايوان وكوريا، فإذا الحضارة من الممكن أن الآن دورة الحضارية تنتقل إلى. يقول لهم يا هؤلاء أنتم قلتم بأن الحضارة ستنتقل إلى هؤلاء لأنكم تؤمنون بالحضارة المادية فقط، أنتم قستم هذا النواحي المادية، ولكون هذا التقدم المادي في اليابان وفي كوريا وكذا صار يضاهي أمريكا. يقول أما المحققون في الحظ فيقولون إن العالم له كرامته عند خالقه، لأن هذا الخلق من صنع الله فهو مكرم عليه، والله أكرم من أن يربط مقدرات البشرية وحياة البشرية بأسواق السلع البراقة التي جاءت بها الحضارة الحديثة. لذلك نقول إن الحضارة الآتية حضارة تقودها القيم والدين، وليس ذلك إلا في الإسلام. لذلك تقرأ كتاب المستقبل لهذا الدين، فهو الذي سيرث العالم وتعم حضارته الدنيا قبل انقضاء الدنيا. يقول الغزالي عليه رحمه الله: ولنا على ذلك شاهدان أن الحضارة ستنتقل. الأول قوله تعالى في سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذن في مجرمين في غير مجرمين، كذلك كانوا يؤفكون. يعني أنت توهمتوا أنه أعدتوا بالدنيا بعد ما جاء القبور قامت القيامة، ظنيتوا أنه أعدتوا يوم أو بعض، فالآن تؤفكون توهمين كما توهمتم أنه لا حساب ولا عقاب ولا آخرة ولا ولا ولا، كذلك كانوا يؤفكون. المقابل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان قد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. إذن ستبقى أمة مؤمنة تقيم حضارة إلى يوم البعث، وإن كان بقى بتجي العلامات بقى وراء بعضها ومدة يسيرة يخلو، لكن ستعود الحضارة لهذا الدين. ولكنكم كنتم لا تعلمون، لا تعلمون أي لا تتصدون للعلم ولا يخطر على بالكم ولا تطلبونه. الشاهد الثاني في قول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى آل عمران أظن إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. من اللي تبع عيسى؟ يعني طبعا محمد، لكن محمد هيمن على الديانات كلها على 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 أساسها. ثم إلي مرجعكم. المسلمون هم الذين يتبعون عيسى عند ظهوره، هذا المقصود. أما النصارى الذين ألهوا عيسى فيتبرأ منهم عند ظهوره. فذل من الذي سيرث ورثة عيسى؟ المسلم. بدليل قال: نحن أنصار الله آمنا به واشهد بأننا مسلمون. فتكون هذا الإسلام هو وريث الحضارة بهذين الدليلين اللذين ذكرناهما. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواية أحمد: والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يبقى أحد من أهل الودر الوبر أو المدر إلا دخل في الإسلام يعز عزا أو يذل ذليلا. فالتداول الحضاري سنة لهذا الوجود، لكن كيف يكون هذا الإرث الحضاري للمسلمين؟ كيف تظهر؟ هل ستسلم أوروبا وتحمل هذا الإسلام؟ ربما. هل يتوب المسلمون إلى رشدهم فيتوب ويعود إلى قرآنهم؟ ربما. كيف؟ نعم هكذا. لكن نحن علينا أن نفهم هذه النقاط ونعود إلى الله، لعل لا تكون الثانية، نعود إلى الله ونتوب ونقيم حضارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.